بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال القيرواني رحمه الله تعالى: قال رحمه الله تعالى: يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. كما سبق بيان كلام الشيخ رحمه الله: ولا يحيط بأمره المتفكرون، ويعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته، لأن هناك علم ممنوع وعلم لأن هناك علما ممنوعا وعلما مشروعا. أما العلم المشروع فهو التفكر في آيات الله تبارك وتعالى وتدبر آيات الله عز وجل. وهذه الآيات على قسمين: آيات شرعية وهي التي يتضمنها كتابه سبحانه وتعالى، وآيات كونية وهي الآيات المتناثرة في الكون مما يدل على عظم خلق الله عز وجل. فيعتبر المتفكرون بآيات سواء كانت شرعية أو كانت كونية، ولا يتفكرون في ماهية ذاته، وهذا هو العلم الممنوع، أن تفكر في ماهية ذات الله تبارك وتعالى. ما كيفية صفاته، كيفية نزوله، كيفية استوائه، كيفية سمعه، كيفية بصره، كيفية ذاته سبحانه وتعالى، هل هو يشبه يماثل المخلوق أو لا يماثل المخلوق، هذه كلها أشياء ممنوعة يحرم على الإنسان أن يفكر فيها. ولهذا فكل ما يخطر ببالك فالله تبارك وتعالى على خلاف، كل ما يخطر ببالك أن الله سبحانه وتعالى على صفة كذا أو كذا فالله عز وجل على خلافه، لأنك لا تستطيع بعقلك أن تصل إلى هذا، ولا يستطيع الناس جميعا ولو سمعت عقولهم على أن يكيفوا صفة لله تبارك وتعالى، لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لهذا كان التفكر في ذات الله عز وجل من جهة الماهية كان هذا التفكر محرما لا يجوز لك. فلو قال قائل: طيب قد يعرض الشيطان علي شيئا، يقول الشيطان مثلا بأن ذات الله كذا أو أن صفة استوائه كذا، نقول هذا له حالتان: الحالة الأولى أن يعرض ذلك على دينك فترفض ذلك وترد وتستعيذ بالله تبارك وتعالى من الشيطان وتقول آمنت بالله ورسوله، فهذا لا إثم عليك فيه، هذا العرض لا إثم عليك فيه. والأمر الثاني أو الحال الثاني أن يتشرب قلبك ذلك فتكيف الصفة بقلبك وعقلك، وإن لم تكيفها بلسانك، وهذا ممنوع لا يجوز، لا يجوز أن تكيف الصفة بعقلك. إذن أنت ممنوع من أمرين: من أن تكيف بلفظك
ومن أن تكيف بعقلك، لا من جهة الضبط ولا من جهة العقل، لا يجوز هذا، لأن الله سبحانه وتعالى على خلاف ما تظن. قال سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. هذه دعوة للتفكر. وقال سبحانه وتعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا. وقال سبحانه وتعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. وقال سبحانه: فلن يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عقلة الذين من قبلهم إلى آخره. فنحن نتفكر في هذه الأشياء، وهذا شيء يرفع الإيمان ويزيد الإيمان، لكن أن نفكر في ذات الله فهذا شيء ليس لنا دخل فيه، لأن عقولنا تقصر عن هذا. طيب، قال العالم والخبير، هذان اسمان لله تبارك وتعالى. العالم اسم لله تبارك وتعالى، وعلم الله عز وجل محيط بكل شيء، علم واسع. قال سبحانه: والله واسع عليم. علم الله تبارك وتعالى علم لا يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان. إذن فعلمه سبحانه وتعالى يتميز بثلاثة أشياء، علم الله يتميز بثلاثة أشياء: واحد، أنه علم شمولي وسع كل شيء علما. اثنين، أنه لا يسبق بجهل، أنه لا يسبق بجهل. ثلاثة، أنه لا يلحقه نسيان، أنه لا يلحقه نسيان. هذا علم الله سبحانه وتعالى. قال تبارك وتعالى: لا يضل ربي ولا ينسى. فهو علم أزلي. وقال سبحانه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فالله سبحانه وتعالى يعلم دقيق الأشياء وجليلها. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. إذن هذا علم شامل، هذا علم إيه؟ شامل كامل، لا يعزب عنه سبحانه وتعالى مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. كل ذلك بدقيقه وجليله في كتاب مبين. فهذا اسم الله تبارك وتعالى العالم. وهذا الاسم يتضمن صفة وهي العلم، وهنا قاعدة قعدها أهل العلم. ما هي؟ أن كل اسم يتضمن صفة، أي اسم أسماء الله يتضمن صفة، لكن ليس كل صفة تتضمن اسما. فهناك من الصفات ما يتضمن أسماء، وهناك من الصفات ما لا يتضمن أسماء. فالعالم نأخذ منها صفة الإيه؟ العلم. العالم يدل على صفة وهي العلم بدلالة الإيه؟ التضمن والمطابقة. وما معنى دلالة التضمن والمطابقة واللزوم؟ عندنا الدلالات ثلاثة: دلالة تضمن، ودلالة مطابقة، ودلالة لزوم، اللي هي دلالة الاسم على الصفة، تضمن ومطابقة ولزوم، أو دلالة الصفة على ذاته سبحانه وتعالى. دلالة العموم وهي دلالة المطابقة، عليكم السلام، حينما تكون هذه دلالة واقعة على الاسم على الذات وعلى الصفة المتعلقة بها بوضع واحد. فدلالة الاسم على هذا المعنى أو هذه الصفة دلالة مطابقة. دلالة مطابقة يعني أن الصفة تدل على الذات وعليها بوضع واحد على الاثنين سويا. دلالة كلية. فالله سبحانه وتعالى والخلق والخلق هو الله. فدلالة هذا الاسم على الذات وعلى الصفة المتعلقة بالذات بوضع واحد يعني سويا تسمى دلالة مطابقة. مطابقة على كل معناه دلالة مطابقة. دلالتها على الذات وحدها أو على الصفة وحدها هذه دلالة تضمن، وهي الدلالة على جزء المعنى، على الجزء، على الذات وحدها أو على الصفة وحدها. إذا ما يدل على الذات وحدها أو على الصفة وحدها فهذه دلالة تضمن، أما إذا دلت على الذات وعلى الصفة فهذه دلالة مطابقة. دلالة اللزوم دلالة على صفات أخرى تلزم من هذه الصفة، كمثلا دلالة العلم والقدرة على الخالق. فالله سبحانه وتعالى خالق، هذه صفة الخلق تتضمن صفة العلم والقدرة بدلالة اللزوم، إذ لا يخلق العاجز ولا يخلق الجاهل الذي لا يعلم، فيلزم من صفة الخلق صفة العلم والقدر. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. يبقى ظلت صفة الخلق الله الذي خلق سبع سماوات على صفتين العلم والقدرة لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يبقى دلالة الاسم على الذات وعلى الصفة المشتقة من هذا دلالة مطابقة. دلالتي على الذات وحدها أو على الصفة وحدها دلالة تضمن. دلالتي على الصفات المتعلقة بهذه الصفة دلالة إيه؟ دلالة نزول. فالعالم يتضمن صفة اللي هي صفة الإيه؟ العلم. دلالتها على الذات وعلى الصفة المأخوذة منها وهي العلم دلالة إيه؟ مطابق. دلالتي على الذات وحدها أو على الصفة وحدها هذه دلالة تضمن. دلالة العالم العلم هذه الصفة على مثلا صفة القدرة صفة الإحاطة هذه دلالة إيه؟ لزوم. المثال مثلا بمثال على الواقع مثلا لما أقول مثلا بيعني بيتك فكتبنا العقد هذا على بيع البيت، دلالة البيت على كل ما فيه دلالة مطابقة. لما نوقع العقد وأبدأ أستلم البيت مش هتقولي مثلا لا أنا بقتلكش مثلا إيه الصادر ينفع، لا دلالة البيت على كل ما في البيت على جميع معناه جميع المعاني تدخل في هذا البيت دلالة إيه مطابقة. فأنت بعتني البيت يبقى خلاص البيت كله لي لا يجوز أن تستثني شيء. طيب دلالة البيت على جزء معناه دلالة تضمن زي إيه؟ أول مثلا والله أنا رحت فلان إلى فلان وجلست معه في البيت اليوم جلسة طويلة، هل انت جلست في كل مكان في البيت ولا جلست في غرفه الجلوس بس؟ في غرفه الجلوس. فدلاله البيت على غرفه الجلوس على جزء معناه ده اسمه دلاله تضمن، لان البيت يتضمن الايه؟ الغرفه. اقول انا جلست مع فلان في بيت النهارده، يا رب انا واكل في بيتك عيش ونار. والمقصود واكل في بيتك يعني اما في الصاله اما في السفره اما في كذا. فدلاله البيت على جزء معناه دلاله ايه؟ تضمن. ليه؟ يعني ايه دلاله تضمن؟ يعني ان البيت يتضمن هذه الغرفه، الغرفه دي ليست خارجه عن البيت. طيب دلاله البيت على بناء بناه، على كهرباء يدخل فيه كهرباء، على ثبات عين فيه الشباكه، على مثلا كل ما يتعلق بالبيت دلالته على هذا دلاله لزوم. لان ما وجد بيت وحده، انما البيت يوجد بايه؟ يوجد ببناء ويوجد بكهرباء ويوجد بمغفات ويوجد بكذا ويوجد، ويدل على ان في بلديه رخصت لك بالبناء، ويدل على انه هذه الارض الزراعيه هذه ليست ارضا مثلا منتزعه من الزراعه وانما جبت موافقه. كل هذا اسمه لازم من وجود الايه؟ البيت. عشان كده لما بيع لك بيت مثلا وتيجي انت بعد كده تفاجئ ان البيت هذا كان ايه؟ مش وقت تصريف وجاي له اواضي، ارجع لك اقول انت ازاي تبيع من البيت هو لم يكن مرخص لك في البناء؟ يبقى انا عاوز ايه؟ حق المحاضر دي، لانه اصلا البيت نفسه يلزم منه كونك تبيعه لي، يلزم منه انه هذا البيت مثلا خالص من هذه الا ان يشترط. هذه الدلالات الثلاثه. يبقى عندي دلاله لزوم ودلاله تضمن ودلاله مطابقه. دلاله مطابقه الدلاله على كل المعنى، دلاله تضمن الدلاله على جزء المعنى، دلاله لزوم الدلاله على خارج عن المعنى، خارج عن اللفظ لكن يقتضيه المعنى، لكن يقتضيه الايه؟ المعنى. نعم. صح. اي مخلص الوارد، الوارد في النصوص هو العليم، هذا هو الاسم العالم. العالم هذه تقيد، لان العالم في حد ذاته ليست وصفا وصف كمال من كل وجه الا ان تقيد. يقال مثلا العالم بما في الضمائر، العالم بما في كذا الى اخره. وهو المراد هنا قول الخبير، العالم الخبير. فالخبير بينت نوع العلم وانه كامل، لان الخبير عالم وزياده. فالخبير كالعالم الا انه يتضمن العلم بما يخفى. فالخبير عالم وزياده. فالعليم الخبير رفعت الاشكال في الايه؟ في العالم. يطلق على العبد العالم. فلان هذا العالم، جانا العالم
الفلاني. عبد العالم،
يعني اسم الله اسمه العالم، ورد العالم. لا احنا قلنا بقيد هون، هذا القيد ورد، الخبير هذه وردت. هي الخبير قيدت. فهذا هو العالم. الخبير فهو خصوص علم، فالخبير خصوص علم وهو العلم بدقائق الأمور. قال سبحانه إن الله عليم خبير. فقال عالم الغيب والشهادة المدبر القدير. كذلك فالمدبر من أسمائه سبحانه وتعالى. قال عز وجل يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. والقدير أيضا من أسمائه سبحانه وتعالى. المدبر إشارة إلى ربوبيته سبحانه، فالربوبية تتضمن الملك والتدبير والخلق والقدير، كذلك هذا من تمام ربوبيته سبحانه، فهو القدير والقادر والمقتدر مستغفر كذب. والقدرة وصف يتمكن به الفاعل من الفعل من غير عجز، من غير عجز يتمكن من الفعل من غير عجز، فالقدرة ضدها في العجز. وقريب منها القوة، والقوة وصف يتمكن به الفاعل من الفعل من غير ضعف، فإذا الفرق بين القدرة والقوة إيه؟ القدرة ضدها العجز، والقوة ضدها الضعف. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيء، يبقى القوة ضدها العجز. لكن وما كان الله يعجزه من شيء في السماوات ولا إيه ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، فالقدرة ضدها العجز. القدرة تكون في المريد العاقد فقط، فيوصف العاقل بأنه قادر. أنت تقدر على حمل هذا، تقدر على فعل هذا، تقدر على كتابة هذا، تقدر على عمل هذا. أما القوة فإنه يوصف بها العاقل المريد وغير العاقل. القوة يوصف بها العاقل المريد وغير العاقل. فأنت تقول هذا جدار قوي وهذا رجل قوي، يبقى أنت وصفت القوة العاقل هو العاقل. إنما القدرة هل تستطيع أن تقول هذا جدار قادر؟ أبدا. لكن هذا إنسان قادر، هذا رجل قادر، يبقى إذن ما الفرق بين القوة والقدرة؟ القدرة وصف خاص لمن؟ العاقل. أما القوة فإن يوصف بها العاقل وإيه؟ وغير العاقل. السميع البصير أيضا من أسماء سبحانه وتعالى، السميع ومن أسماء البصير. السميع يتضمن صفة اللي هي السمع، والبصير يتضمن صفة اللي هي البصر، وهما من أجل أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، ولهذا ذكرهما الله تبارك وتعالى كثيرا في كتابه. صفة السمع له سبحانه وتعالى تعني يعنى بها إدراك المسموعات، الصفة الذاتية الملازمة له سبحانه وتعالى التي بها يدرك المسموعات. فالله عز وجل لا يخفى عليه شيء من هذه المسموعات، فهو يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، لا يخفى عنه شيء سبحانه وتعالى من هذا أبدا. وهذا نوع من أنواع السمع اللي هو إدراك المسموعات. وهناك نوع آخر وهو سمع الإجابة، سميع بمعنى مجيب، وهذا هو السمع الخاص. إذن السمع على قسمين: سمع عام وهو بمعنى الإدراك، إدراك المسموعات، سمع خاص وهو سمع بمعنى الإجابة. وهذا السمع كقول المصلي سمع الله لمن حمده، يعني أجاب الله سبحانه وتعالى من إيه؟ من حمده، وسمع الإجابة. وهذا السمع هو سمع الإجابة طارة يراد به التأييد والنصرة، كقول الله سبحانه وتعالى إنني معكما أسمع وأرى، ومقتضى ذلك النصرة، يعني لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وتارة يراد به التهديد، التهديد، فيخبر الله عز وجل عن سمعه في موضع من باب التهديد لمن يسمعه، لأن الله عز وجل مطلع عليه. إذن هذا السمع على قسمين: سمع عام وسمع خاص. سمع عام يعني الإدراك للمسموعات، وسمع خاص وهو الذي يراد به الإجابة، وهو خاص بمعاني معينة. طيب، البصير أيضا على قسمين: بصر هو يعنى به إدراك وعلم، والعلم الإدراك والعلم والإحاطة، وهذا أيضا عام. وبصر خاص وهو أيضا على ما سبق تفصيله في السمع. من التأييد والنصرة وكذلك التهديد. كيف نجمع بين هذا وبين وصف الإنسان بأنه سميع بصير؟
سماع الإنسان سماع مخير، سماع مطلق في
الأدوية، يعني يوصف الإنسان بأنه سميع، ويوصف الإنسان بأنه بصير.
سماع مخير.
لكن نقول ايه
سمع دون سمع سمع مقيد سمع المحيوف دون سمع الخالف منه ليس كي يصبح عجب صفت كمان الله عز وجل وصفت نفس المسلم
يعني هو الإنسان من وصف بنو سمية يبقى ناقص؟
لا ناقص. هو سمى وسمى تستمى بس سمى ناقص بيضاء يفكي الأشياء يعني
نعم نعم
الله عز وجل يختلف عن سمى ناقص فالله عز وجل سمى لله قديم بجثي وجلبيه وكماله أما للمخلوق سمى وصم لكن يليقه
يعني نقول كما نقول في كل الصفات هذا السمع على ما سمع الله على ما يليق به سبحانه وسمع الإنسان على ما يليق بالإنسان فالله له سمع يليق به والإنسان له سمع يليق به الله له بصر يليق به والإنسان له بصر يليق به فالفرق بين سمع الإنسان وسمع الله كالفرق بين الإنسان والله بين المخلوق والخالق سمع المخلوق وسمع الخالق كالمخلوق والخالق فبينهما ما بين المخلوق والايه والخالق لان الصفه تتبع الايه الموصوف الصفه تتبع الموصوف فتمنى ان تقول مثلا انا قوي وتقول هذه النمله نمله قويه وتقول هذا فيل قوي وتقول هذا الاسد اسد قوي لكن لكل واحد مما ذكرنا قوه تناسبه او هذا الولد قوي صحته قويه وأن تقصد قوة إيه؟ نسبية ليس معنى أن هذا الولد قوي أنه يضرب الرجل لكن قوي على ما يناسبه على ما يليق به فهو في مثل هؤلاء الأطفال قوي يعني بالنسبة له لكن ليس بالنسبة للعموم ففي كل أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته التي يشترك فيها مع المخلوق يعني في نوع اشتراك في نوع اشتراك بين المخلوق والخالق هذا نقول لكل ما يليق به فلله سمع يليق به وللخالق وللمخلوق سمع يليق به لله بصر يليق به والمخلوق بصر يليق به هذا لم يفهمه المحرفة المؤولة ولهذا نفوا هذه الصفات عن الله ليه؟ قالوا لأن الإنسان سميع بصير وله كذا وكذا فلو وصفنا الله بأنه سميع بصير يبقى اقتضى ذلك الممثل اقتضى ذلك الممثل الله سبحانه وتعالى المخلوقين ثم يبقى ايه يبقى افضل شيء نحن نحرف هذه الصفات فنأتي على الصفات المعينه طبعا هم الاشاعره ما خلفوا بالسمع والبصر لانها اثبتها من ضمن الصفات السبع بس اثبات على خلاف اثبات اهل السنه يعني هم اثبتوها بدعوى ان هذه دل عليها العقل مش النقل ده دل عليها العقل اذ لا يكون الخالق مثلا أعمى أو لا يكون الخالق أصم وهذا طبعا كلام باطل من جهة قصرهم إلى دل على هذه الصفات من العقل فقط لكن هذه الصفات سببت بالعقل وسببت أيضا بالنقل وكذلك نلزمهم بالعقل نقول إن لازم من قولكم هذا بأن العقل يثبت السمع والبصر فكيف يثبت السمع والبصر ولا يثبت الكلام ولا يثبت المحبة ولا يثبت الرضا ولا يثبت الغضب فالعقل الذي أثبت هذا نلزمكم أن يثبت أيضا بقية الصفات له سبحانه وتعالى
كمال النص لشنوبياته ولا يستقل
هذا في بيان الفرق بين سمع الله وسمع المخلوق نعم فسمع الله عز وجل كامل من كل وجه وسمع المخلوق إنما سمع قاصر يكون مفتقرا أصلا في وجوده إلى الله لأن الله عز وجل قد يرزق هذا السمع قد لا يرزق هذا السمع فهو مفتقر أما الله عز وجل سمعه ليس مفتقرا لأحد سمع الله تبارك وتعالى تابع لله عز وجل ووجود الله تبارك وتعالى وجود واجب واجب يعني ايه يعني لا يحتاج الله في وجوده لغيره كذلك صفات الله تبارك وتعالى لا تحتاج في وجودها الى إيه؟ الى غيره اما الانسان فصفاته تتبعه ووجوده كما يقولون جائز او ممكن يعني ممكن ان يكون لا يكون جائز يعني ليس وجودا واجبا مطلقا وإنما بوجود الله تبارك بإيجاد الله تبارك وتعالى له. فالفرق بين صفات الله وصفات المخلوق، بين صفات الخالق وصفات المخلوق، كالفرق بين الخالق والإيه؟ كل الصفات، كل الصفات. ولهذا ولهذا انتبهوا في مسألة مهمة جدا. لما نيجي مثلا واحد يقول لك فلان مثلا اسمه السيد، فلان اسمه السيد، فبعض الناس يقول لك لا احنا ما نسميش السيد، نقول سيد، لكن السيد كده بإطلاق ما نسميش السيد. فنقول ما في بأس، لكن بشرط، وهذه نقطة مهمة، يعني حتى في الأسماء المشتركة لا بد من قيد مهم جدا. إيه هو؟ قال العلماء إذا لوحظ في الاسم معنى الصفة بالنسبة لله تبارك وتعالى، إذا لوحظ في الاسم معنى الصفة بالنسبة لله عز وجل، فيمنع التسمي بهذا. بمعنى يعني، بمعنى لو إن مثلا سمينا السيد مش إنه علن، يعني واحد اسمه السيد السيد عبد الرحمن مثلا، دي عادي لأنها أعلان، علم علم السيد، هذا علم على شخص معروف، هذا لا فيه مشابهة لله ولا شيء، علم. والأعلام قد لا يلتفت إلى معانيها، واحد اسمه محمد، محمد أو محمود وهو مذموم في الناس، واحد اسمه سعيد وهو شق، واحد اسمه صالح وهو طالح، واحد طالح وهو صالح، اسمه طالح وهو صالح،
لا مطابقة ولا تضمن ولا
كده. الاسم إذا أسماء البشر إنما هي أعلام فقط دال على ذات كويس. أسماء الله سبحانه وتعالى أعلام وأوصاف، فالسيد اسم الله تبارك وتعالى، هل في العلمية بس علم على ذات الله، ولا علم على الذات المتصفة بالسيادة المطلقة؟ فأعلام الله سبحانه وتعالى، أسماء الله تبارك وتعالى أعلام وأوصاف، أعلام تتضمن إيه؟ أوصافها. أما أسماء المخلوق أعلم بس. فلو وضعنا في الاسم هذا المخلوق معنى يضاهي هذا المعنى الموجود في اسم الله تبارك وتعالى، إذا وضعت على هذا المعنى منعت. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الحكم، هذا الحكم الذي كان يحكم بين الناس، هذا ليس اسما له، بل اتخذه وصفا لكونه يحكم بين الناس، روح للحكم هاته الحكم اعمل وهكذا، واصبحت مطلقة. لوحظ فيه معنى الصفة بالنسبة للحكم في حق الله سبحانه وتعالى. لهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم من أبناؤك؟ قال فلان فلان فلان. قال من أكبرهم؟ قال شريح. قال أنت أبو شريح. وغير النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال العلماء هذا راجع ليه؟ راجع لأن هذا لوحظ فيه معنى الصفة، لوحظ فيه معنى الصفة. وإلا لما نقول مثلا حكم، الحكم بين الناس، الحكم في المحكمة، هذا الحكم في هذه القضية، ما في إشكال لأنه أصبح مقيد. ولهذا لو قلنا مثلا روح للسيد، هذا كذا من السيد، اذهبوا إلى السيد واشكوا له، اعملوا كذا. وكان السيد هذا لقب على رجل له السؤد في قومه والسيادة في قومه، وأصبح مطلقا هكذا يطلق عليها كذا، علما عليها كذا، فإن هذا يمنع، لأن الواحد في معنى الإيه؟ معنى الصفة، معنى الصفة. يبقى إذن متى يجوز الاسم ولو كان هناك اشتراك لفظي بينه وبين اسماء الله؟ إذا نلاحظ فيه معنى السؤال. فعاد أو قيدنا، يعني هذا يكون في التقييد. قالت امرأة العزيز بالمؤمنين رؤوف الرحيم، هل أتى على الإنسان حين من داري أنك شيئا مذكورا، إن خلقنا الإنسان من فضل من شجر نبتي فجعلناه سميعا بصيرا إلى آخره. لكن لو كان السمع المطلق، البصر المطلق، السيادة المطلقة، الحكم المطلق، واخد بالك، هذه طبعا تمنع منعا إيه؟ العزة المطلقة، هذه تمنع. إذا نوحي ربي اسم معنى الصفة فإنه يمنع. وعلي أما نقول السيد عبد الرحمن في إشكال حتى لو أعرف بالألف واللام، لأنه علم على إيه؟ علم على ذات، وهذا تقييد له. فالفرق بين أسماء الله وأسماء المخلوق المخلوقين أن 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 هذه الأسماء في حق المخلوقين إنما هي أعلام فقط، أما في حق الخالق فهي أعلام متصفة بأوصاف إليه بأوصاف الكمال. العلي الكبير أيضا من أسماء سبحانه وتعالى، العلي من أسماء سبحانه وتعالى الكبير، هذان اسمان. وقد جمع الله بينهما كثيرا في القرآن، قال إنه كان عليا كبيرا، فإن أطعناكم فلا تبغوا عليهن إن الله كان عليا كبيرا. وقال سبحانه وتعالى وهو العلي الكبير، وقال سبحانه
أبو الياكل الحاكم لو سمي حكيما في اعتبار حكمه بفضل الله سبحانه وتعالى،
لو سمي
حاكما باعتبار أنه يحكم بحكم الله استحق أن يكون حكيما.
أيوة، هذا حاكم مقيد، هذا حكم مقيد. وقال في القاضي قال لي يحكم بين الناس، كما قال سبحانه فبحثوا حكما ماري وحكما من أهلها، يعني رجل يحكم في هذا ورجل يحكم هذا في القضية هذه، في القضية هذه فما في بأس، هذا تقييد، تقييد بالمعنى. هذا ليس
أو الحاكم،
جاء الحاكم يعني حاكم البلاد، الحاكم الذي يحكم بالبلاد، لأنه هو فعلا وصف الناس بحقه بس ليس بإطلاق، إنما هو وصف يختص به مكان الرئيس، مكان الملك، مكان وهكذا أصدر الملك قراره، ما هو الملك من أسماء الله، أصدر الحاكم قراره، ده اسم مقيد، مقيد من جهة المعنى. يعني إزاي؟ يعني نعم، حاكم هنا حاكم البلاد يحكم فيها وينظم أحوال الناس وينظم أمور الناس وينظم كذا، ولهذا الحاكم قد لا يحكم بين الناس، وإنما الحاكم يرتب من يحكم الحاكم وهكذا. فلا بيلاحظ في معنى الصفة على الإطلاق، على الإطلاق، على الإطلاق الذي هو إيه؟ الذي هو الاستقلال بالحكم بين الناس على وجه يلحظ فيه المعنى عند الله تبارك وتعالى، إذ لا يرد قضاؤه، لا يرد حكمه، لا يرد كذا. وإلا فقد قال سبحانه وتعالى يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، فيقال هذا الحاكم، الحاكم يعني الذي يحكم بين الناس بمهمته، بمهمته التي هي وصف، التي هي وصف له يستحق، زي الملك، زي الحاكم. طب ما الفرق بين هذا وبين أبي شريح؟ بين أبي شريح ليس هو الحاكم للبلاد، وإنما هو الحاكم لأنه الذي يحكم بين الناس كالقاضي أو وخلافه، فسمي حاكما مطلقا، وصار هذا خاصا بهذا، خاصا بأبي شريح. فلو قلنا اذهبوا الى الحاكم، تعالوا عند الحاكم ليقضي لكم الحاكم، فهو من؟ فهو ابو شريح. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم انت ابو شريح. العلي من اسماء سبحانه وتعالى فيه صفه، وهي صفه العلو، علو الله تبارك وتعالى على ثلاثه اقسام. القسم الأول علو قهر، قهر. والقسم الثاني علو قدر وشأن. والقسم الثالث علو ذات. فالله يوصف أنه العلي، هذا العلي يتضمن صفة هي العلو، وعلو الله تبارك وتعالى إما علو قهر وهو القاهر فوق عباده، أو علو قدر وشأن والله هو العلي العظيم، أو علو ذات علو بذاته كما قال سبحانه الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش، فهذا علي بإيه؟ علي بذاته سبحانه وتعالى. الكبير هذا أيضا من اسمه سبحانه وتعالى، ويتضمن هذا الاسم صفته عز وجل، وهو أنه أكبر من كل شيء، وهذه من أجل أوصاف الله تبارك وتعالى، وهذه تسمى صفة إجلال وعظمة. ولهذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصيغة، الله أكبر عند دخول الصلاة، الله أكبر عند لي الأذان، الله أكبر عند الإقامة، ليتبين لنا أن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء، أكبر من كل شيء. ولهذا لو قال واحد الله أحلم، الله أرحم، الله أقدر، الله أعلم عند دخول الصلاة، تصح الصلاة؟ لا تصح الصلاة. وكذلك عند الأمور الكبيرة، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث جابر عند البخاري إذا علا مرتفعا قال الله أكبر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعجب بها أيضا، الله أكبر قلتم الذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى استعملها الله أكبر. فدائما هذه الصفة كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعملها كثيرا جدا، وهي صفة عظيمة. فالله أكبر من كل شيء، أكبر من دنياك، أكبر من هواك، أكبر من أولادك، أكبر من أموالك، أكبر من تجارتك، الله أكبر من هذا كله. ولهذا من استحضر كبرياءه وعظمته واستحضر هذا الاسم أكبر استحضره، فإنه يخف عنده كل شيء يمكن أن يعارض شرع الله تبارك وتعالى، لأن الله أكبر من هذا. إذا خيرت بين أمرين طاعة ومعصية، وكانت المعصية فيها ميلك وهواك، فإنك تقدم الطاعة لأن الله سبحانه وتعالى أكبر من نفسك وأكبر من هواك وأكبر من هذا كله. رجل أوتي منصبا، هذا المنصب فيه مال كثير لكن فيه معاصي كثير، من الناس يفعل والله عنده وظيفة كذا كذا كذا، لكن هذه الوظيفة لا تمكن من صلاة الجماعة، هذه الوظيفة يقولون لي احلق لحياتك، هذه الوظيفة تستلزم أنني ممكن أوجد في مكان معصية كمحلات خمر ولا كشرب دخان ولا إلى آخره، أعمل إيه وأنا ما عندي وكذا وكذا. نقول أترك هذا كله لله سبحانه وتعالى، وإذا تركت هذا لله عوضك الله خيرا. امرأة جميلة وضيئة جدا، لكن إذا خرجت فتنت الناس، إن لبست الحجاب أخفت جمالها، فأصبحت بين أمرين، بين أن تخفي هذا الجمال وتتقي الله، وبين أن تظهر هذا وتعصي الله بهذا الجمال وتفتن الناس، فتقول الله أكبر من هذا، أكبر من إعجاب الناس به، أكبر من خروج هذا من غير حجاب، والله تبارك وتعالى سيرزقني إن شاء الله بمن تقر به عيني فتقدم حجابه. وهكذا، ولهذا ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أحبهما أيسرهما ما لم يكن إثما، وكذلك الحب في الله والبغض في الله من علامات الإيمان. فمن أعطى لله ومنع لله وأحب في الله وأبغض في الله فقد استكمل إيه؟ فقد استكمل الإيمان. وأنه فوق عرشه المجيد بذاته. المجيد وصف الله وصف عرش الله تبارك وتعالى به في القرآن بالعرش المجيد، وهذا يدل على عظم العرش. والعرش أعظم مخلوقات الله تبارك وتعالى، ولا يعلم قدره إلا الله الذي خلق. فتخيل معك قول النبي صلى الله عليه وسلم أن السماوات السبع والأراضي ليست في الكرسي إلا كحلقة في فلاة، في صحراء، قطعة حديد في صحراء، توازي الصحراء ولا شيء. وأن الكرسي هذا بالنسبة لعرش الله سبحانه وتعالى كسبعة ضغائن في يد أحدكم أو كحديد في فلاة. والكرسي موضع القدم الله تبارك وتعالى، الكرسي موضع القدم، فكيف يكون العرش؟ فالعرش عظيم مجيد، ولهذا لا يحيط به إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا مخلوق المخلوقات، ولا نحيط به، ولا نحيط بالكرسي، ولا نحيط بالسماوات والأرض التي هي في الكرسي، والكرسي في العرش، فكيف نحيط بالله سبحانه وتعالى إذا كنا نحيط بالعرش ولا بالكرسي ولا حتى بالسماوات والأرض؟ نحن لا نعلم من السماوات والأرض إلا ما نرى فقط، أما العلم بما في السماوات والأرض هذا ما يعلمه الإنسان أبدا ولا يحيط به علما، بيد أن الله سبحانه وتعالى إذا قدر أن تعلم شيئا أعلمك إياه لحكمته سبحانه وتعالى. كم من العوالم من هذه العوالم التي تظهر ولم يكن يعرفها الناس، كائنات وعوالم كثيرة جدا لا يعرف عنها الناس، ثم بعد ذلك تظهر لهم، وأشياء كثيرة جدا 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 في ملكوت الله تبارك وتعالى ولا يعلم عنها الناس. فكيف إذن بالكرسي؟ فكيف بالعرش؟ فكيف بالرب سبحانه وتعالى؟ هذا العرش المجيد استوى عليه ربنا سبحانه وتعالى. قال القيروان رحمه الله: وأنه فوق عرشه المجيد بذاته. كلمة بذاته هذه كلمة لا نجدها في نص من كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو تبحث في نصوص القرآن لا تجد ذاته، تجد الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش، ولا تجد في السنة بذات. طيب إذا هذه لفظة مبتدعة، لفظة مخالفة لا ينبغي أن نقول بها. نقول هذه اللفظة لفظة أجمع عليها السلف، وجعلوها قيدا لاستواء الله عز وجل على عرشه لحاجتهم إليها في معارضة ما عليه المبتدعة من إنكار علو الله بذاته سبحانه وتعالى. لماذا قال السلف بذاته؟ قال السلف بذاته مع أنها لم ترد في الكتاب ولا في السنة، لحاجتهم إليها في الرد على المبتدعة الذين نفوا علو الله بذاته وإن أثبتوا علو الله بقهره وقدره. علشان كده احنا لما جينا قسمنا علو لثلاث اقسام، في قسمان اللي هو علو القدر وعلو الشأن والقهر، قسمين دول ما انكرهم الاشاعره، وانما الذي انكروه علو الله بذاته، وقال الله في كل مكان، وانكروا علو الله بالذات. علشان كده لما الاشاعره يقولوا نحن نثبت العلو لله فلا تقتضوا بهذا، قل لهم اي علو تثبتونه لله، اي علو تثبتونه لله. هنا يقع التمايز، قل لهم اي علو، هقول لك علو القدر وعلو القهر. طيب علو الذات، لا، الله في كل مكان، هكذا يقولون الله في كل مكان وليس فوق عرشه أبدا، لأنه لو كان فوق عرشه للازم هذا الطاغوت بقى اللي دايما بيشتغل بيه الأشاعرة، للازم إحاطة العرش بالله، وللازم أن الله محتاج إلى العرش، يبقى ربنا محتاج العرش، ولولا العرش ما استوى. لوازم بقى، نقول هذه اللوازم باطلة لأنكم بنيتموها على باطل، وإلا فلازم الحق حق ولازم الباطل باطل. ولو أنكم أثبتتم الاستواء على العرش والعلو بالذات كما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه، الرحمن على العرش استوى، الذي على العرش من؟ الرحمن، ثم استوى على العرش، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، تعرج الملائكة والروح إليه، عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إليه سبحانه، ووصل النبي إلى مستوى سمع فيه طريف الأقلام وكلمه ربه، كان في كل مكان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل، لما سأل الجارية أين الله؟ قال في السماء، قال ارتقى بين مؤمنا، الله في السماء بعلمه، ما كان يصبح هناك فائدة للقيد، طبعا علم الله في كل مكان، يبقى ايه فائدة في السماء؟ لو قصدنا انه علمه في كل مكان وانه هو في كل، يبقى ما في قيد، اذا القيد في السماء، وايمان بان علم الله سبحانه وتعالى في كل عام يقتضي أنه في السماء بذاته، وعلمه سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، وهذا نص صريح. أين الله؟ قالت في السماء. أأمنتم من في السماء؟ قال أبو بكر رضي الله عنه وأصدقه في خبر السماء، يعني أكذب أنه عرج به إلى الله سبحانه وتعالى، وأنا أصدقه في خبر السماء وأنه ينزل عليه الوحي من السماء. يبقى إذن هو سبحانه فوق عرشه بذاته، بذاته وإن لم ترد فعلا كلمة بذاته، لكن ورد مكانها الرحمن على العرش السواء، أأمنتم من في السماء؟ أين الله؟ قالت في السماء. وإلا أوعى تفكر إحنا لما نقول لم ترد لفظا بذاته يعني لم يرد حتى ولا معناه، لا، إنما إحنا اقتصدنا اللفظ نفسه، اللفظ بإيه؟ بذاته، لأن السلف حريصون جدا على أنهم لا يحدثون مصطلحا إلا إذا كان مصطلحا دل عليه الدليل. ولهذا هم يضعفون حديث الجارية مع الوارد الصحيح مسلم، ولكن لا، هذا حديث ضعيف. ليه؟ لأنه يرد عليهم ردا صريحا، وأما علم الله سبحانه وتعالى ففي كل مكان، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وهو في كل مكان بعلمه. لا شوف فرق الآن بين علو الله سبحانه وتعالى بذاته وبين علم الله تبارك وتعالى. أما علوه على عرشه فبذاته، وأما علمه سبحانه وتعالى ففي كل مكان وعليه. فإن الآيات الواردة في قول الله تبارك وتعالى وهو معكم أينما كنتم تحمل عليه على العلم، تحمل على العلم. وحملها بعض السلف على المعية على حقيقتها، لكن نفوض كيفية ذلك إلى الله سبحانه وتعالى بشرط أن نقول إن الله ليس معنى بذاته. فهل الله معنى بذاته أينما كنا؟ لا، الله على عرشه بذاته سبحانه وتعالى، لكن علم الله في كل مكان، إحاطة الله في كل مكان. ولقد وجدنا للسلف بهذا قولين، حتى يكون من باب الأمانة يعني العلمية في المعية هذه، وجدنا للسلف قولين. القول الأول وهو الذي عليه الجماهير، وهو معنى بعلمه وإحاطته. القول الثاني يقول بأنه التفسير بأنه معنى بعلمه وإحاطته تفسير باللازم، بلازم معية الله، يلزم من معية الله سبحانه وتعالى العلم والإحاطة، لكن هو معنى بس معية نثبتها له كبقية الصفات، مفوضين الكيفية، منكرين أن تكون معية بذاته. أعيد القول الثاني لا شوي لأنه يمكن جديد عليكم. إحنا قلنا القول هو المعروف وأنتم عارفينه قديما، إن هو معكم أنا ما كنتم يعني معنى بعلمه سبحانه وتعالى ويحفظ كويس. في بقى قول ثاني، أنا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله وذكر كثير من العلماء منهم من المعاصرين الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله ومنهم الشيخ العلمين، إنه معنى العلم هنا إيه؟ هو معكم المعية هنا إيه؟ أنها معية حقيقية تليق به سبحانه وتعالى، لا نعرف كيفيتها، لكن ليست معية ذات، ليست معية ذات. وما ليه؟ الله أعلم، زي السمع وزي البصر وزي الاستواء وزي كل حاجة، نقول الله أعلم. وما التفسير الفريق الأول بأنها تعني علم الإحاطة؟ أقول لك آه صح، ده على أنه رفض، هذا تفسير صحيح، بس هذا تفسير بالنادي. وقالوا أن السلف لما قالوا بالعلم معنى بعلمه وإحاطته أبرزوا اللازم. ليه؟ قال لك لأن هؤلاء كانوا يقولون إن الله في كل مكان بذاته، فعاوزين يبطلوا هذا القول ويبينوا أنه معنى بعلمه وإحاطته مش بذاته، لهذا غالب على تفسيرهم معنى بعلمه معنى بإحاطته، واخد بالك؟ غالب على هذا عشان هي يبطلوا قولهم معنى بذاته، ففسروه باللازم. ليه قدموا اللازم هنا؟ لأنه هو الذي يناسب الرد على من قال هو معنى بذاته. عايز اسمع ليه المعية في كلام السلف، ها عايزين نسمع سكتين ليه؟ والله يقول ايه قول يا يا ما حصلش في الكتاب. كان واحد زمان ما عرفش حاجة يومي يدار بقى في اللي قدامه كده. طيب طريق العلم انك تقول
وتغلط عادي مش مشكله. قول في قولان قول الجماهير وده اللي احنا بنقال فيه
معنى بعلمه واحاطته
تمام.
والمعنى الثاني انه معنى بعلمه
واحاطته
هذا الاول انه تكفير باللازم
وهذا تكفير باللازم. والثاني
الثاني انه معنى سبحانه وتعالى معنى بذاته حقيقه ولكن
لا ثاني
لا لا معنى سبحانه وتعالى بعلمه واحاطته
مثل الولايه المعيه
معيه
على الحقيقه
الكيفيه يعلمها الله
تمام
تلك بقيه
تمام مع ايه؟ مع انكار ايه؟ مع انكار يكون معنى بذاته مع انكار يكون معنى ايه بذاته مع انكار يكون معنى ايه تلمس معك ايه ها
اما الله سبحانه وتعالى العلم
المعيه المعيه هذه المعيه الوارد عن كلام السلف فيها ان معنيات او لفظان او تفسيرات
بعلم واحاطته
ايوه معيه معية العلم والإحاطة فاصطر بين العلم والإحاطة
وهي معية اللزوم
وهذا من لازم المعية يعني تفسير باللازم.
والثانية علم وإحاطة هو معنى حقا وهذه من معية تركبات الصفات لا يعلمها إلا الله. أما معية الذات فهو ليس معنى
بذاته أيوة بس الثانية برضه عايزة تحضرك شيء. نقول معية حقيقية على ما يليق به سبحانه وتعالى معية حقيقية على ما يليق به سبحانه وتعالى معية حقيقية على ما يليق به سبحانه وتعالى. المعية الأولى معية علم وإحاطة وهو معكم أينما كنتم هذه علم وإحاطة وإلى وبذات فوق عرشه. التفسير الثاني لا معية حقيقية يلزم منها العلم والإحاطة يلزم منها من لزم العلم والإحاطة لكن هي معية لا ندري عن كيفيتها بل نفوض كيفيتها إليه سبحانه وتعالى. فإذا قلت بهذا فهو صحيح وإذا قلت بهذا فهو صحيح. فإذا فسرت بأنه العلم المعية عن العلم والإحاطة فهذا صحيح بس تعرف أنك بتفسر بالإيه باللازم هنا وهذا الذي غلب على كلام السلف. وقلنا بأن السلف إنما فسروا باللازم هنا هذا طبعا كلام شيخ الإسلام والكلام ابن القيم رحمه الله كلام ابن إبراهيم وكلام الشيخ ابن عثيمين إنه هذا يعني إنه إن هذا باللازم وأن السلف إنما اضطروا للقول باللازم في معرض من أثبت من الأشاعرة أنه معنى بإيه بذاته. والتفسير الثاني أنه أن معية إيه معية حقيقية لكن نفوض كيفيتها له سبحانه وتعالى كما نقول هو استواء حقيقي كما نقول هو نزول حقيقي لكن نفوض علمه إليه سبحانه وتعالى. أنا ليه قلت الكلام دوت قلت الكلام ده عشان لما تيجي واحد يقول لك إن أيضا من أقوال السلف أنها معية حقيقية ما تبقاش ترتبط فرائصك لأنه اللي بيقول معية حقيقية لا يعني إنها معية بذاته أبدا لكن على أن المعية صفة من صفات الله سبحانه وتعالى نثبتها على حقيقتها كبقية الصفات لكن نفوض كيفيتها لله سبحانه وتعالى. تبعتم يا أخوان هذه المسألة؟ أي صح نعم نعم كما أن القمر معك ولكن لا يعني هذا أنه إيه وإنت نفسك حتى موحد يقول لك مثلا طيب ما تيجي معانا بكرة وخداك احنا بنعمل كذا ومحتاجينك معانا قولوا الله انا مش فاضي بس انا والله قلبي معاك ها هل معنى ان قلبه معاكم يعني بنفسه القلب فعلا كذا ولا المعنى ايه المعنى ان شاء الله انك تدعو له وانه هو متفاعل معك بعواطفه هذا هو هذا في المخلوق. قد توجد المعية في المخلوق ولا تعني الملازمة فما نجيش بقى ناخد وهو معكم أينما كنتم بما معنى به بذاته لأنه هذا يلزم بقى وده لازم الحق لأن القاعدة إنه لازم الحق حق ولازم الباطل إيه باطل. فإحنا يلزم أصلا من نقول يلزم من قولكم بأنه معرف كل مكان بذاته أن الذات تتعدد لأنه معنى هنا ولا معنى هناك ولا معنى كذا ولا معنى في السماء ولا معنى في الأرض ولا فإما أنه يلزم من ذلك تعدد الذات أو يلزم من ذلك تجزؤ الذات الإيه؟ الذات الوحيد. فهو إذن القول هذا قول السنة هو القول الجامع الجامع بين الأدلة الجامع بين إثبات الله سبحانه وتعالى إثبات علوية على عرشه بذاته كما قال وأخبر عن نفسه الرحمن العرش استوى وبين إحاطته سبحانه وتعالى وعلمه وهذه المعية العامة التي تكون لكل المخلوقات بعلمه سبحانه وتعالى وإحاطته وهي معية تليق به سبحانه وتعالى كما قال عز وجل في هذه الآيات وما كنتم لو لاحظنا أولها وآخرها نجد أنها تركز على معنى العلم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير وقال سبحانه وتعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم ولا خمسة إلا وسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا ترى إلا ومعهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل ألم تر أن الله يعلم في الأول إن الله بكل شيء عليم يبقى إذن وهو معكم إنما كنتم المقصود يعني تفسير هذه لازم هذه المعية أنه معنا سبحانه وتعالى بإحاطته وإيه وعلمه علو الله سبحانه وتعالى دل عليه الأدلة من القرآن والسنة الكثيرة جدا جدا وهي من المسائل العظيمة حتى فرض بعض العلماء بالتصنيف كالعلو للذهبي رحمه الله تعالى وكانت من المسائل الكبار التي خاض فيها السلف سلف الأمة مع المبتدعة الذين هم من جهة يعطلون العلو مطلقا ولا يصفون الله سبحانه وتعالى بهذا ومن جهة أخرى فيثبتون العلو لكن علو القدر والقهر لا علو الإيه الذات والجميع وهؤلاء جميعا اتفقوا على إبطال صفة العلو له سبحانه وتعالى العلو بذاته على عرشه ما أثبته ما أثبت العلو بالذات على العرش إلا طائفة واحدة هي إيه طائفة أهل السنة والجماعة هي الطائفة الوحيدة التي أثبتها أما بقية الطوائف لم تثبت العلو الحقيقي له سبحانه وتعالى بذاته على عرشه وكما قلنا لكم الأدلة في ذلك كثيرة جدا الرحمن على العرش استوى في 7 مواضع من القرآن قال سبحانه وتعالى ثم استوى إلى السماء فسواهن قال سبحانه إليه عرج إليه صعد الكلم الطيب والعمل الصالح رفعه قال سبحانه وتعالى تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة تردد النبي صلى الله عليه وسلم بين ربه وبين موسى في السماء كم السادسة يتردد الله بين يتردد النبي صلى الله عليه وسلم بين ربه بين الله وبين موسى من أعلى إلى أسفل ولا من السادسة إلى الخامسة إلى الرابعة إلى الأولى إلى الأرض أو أن الله في السماء السادسة فتردد النبي صلى الله عليه وسلم بين موسى وبين رب الذي في كل مكان هذا كلام ما أنزل الله به سلطان أبدا ويلزم من ذلك أن الله سبحانه وتعالى لو قلنا بأن الله في كل مكان بذاته يلزم من ذلك أنه سبحانه في الأماكن القذرة وفي الأماكن النجسة قال لا لا يستثنى من ذلك الأماكن القذرة والنجسة نقول ما الدليل على هذا الاستثناء ما الدليل على هذا الاستثناء ولماذا تخص بهذا فإذا العمل بجميع النصوص هو المتعين عشان كده عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة ثابتة راسية لأن عقيدة القرآن وعقيدة السنة تثبت هذه ويجيب لك الشبهات يقول لك وهو معكم أينما كنتم يبقى تعرف كيف ترد عليه في هذا تقول المعية هنا تعني العلم وتعني الإحاطة يعني بتفسير الواضح البين تعني الحلم وتعني الإحاطة والدليل على أن المعية قد تعني العلم والإحاطة ولا تعني معية الذات تعني ذلك اللغة حينما تقول سرت والقمر والواقع حينما تقول مثلا أنا معك وأنا مش هسيبك وأنا كذا وأنا كذا فلا يمكن أن واحد يقول أنت كذاب إزاي أنت قلت أنا معك بقلبي وأنت ما أخرجت قلبك لي خد بالك فهذه ما يقولها عاقل فإذا قد تطلق المعية ويراد بها العلم والإيه والإحاطة، وأنه فوق عرش المجد بذاته، وهو في كل مكان بإيه بعلمه. فعلو الله سبحانه وتعالى بذاته لا ينفي قربه بعلمه من مخلوقاته، فهو علي بذاته لكن قريب بإيه بعلمه سبحانه وتعالى. إن الله قريب قريب مجيب سبحانه وتعالى، قريب يعلم ما يفعله عباده وهو فوق عرشه مستوى على خلقه. يبقى بهذا يتبين لنا انه عقيدة ان الله في كل مكان عقيدة باطلة، اذا قصدوا بها الذات عقيدة باطلة، وهي عقيدة المصريين والسوريين وكل الارض الى اهل المملكة او اهل السعودية في الغالب الاعم عندهم هذه معروفة معروفة، وذلك لثبات العقيدة عندهم على
فترات طويلة من الزمان. إنما عندنا لا تسأل أي واحد كان اسأل خريج الجامعة اللي معاه الأستاذية والدكتوراه، قول يا دكتور يا رئيس قسم يا عميد يا عقيد، قل أين الله؟ سيبادرك بجواب سريع جدا قبل أن تتم سؤالك. الله في كل مكان رحمك الله، لا في كل مكان، شيء في كل مكان. أين الله سؤال لن نسأله نحن الآن، وإنما سأله النبي صلى الله عليه وسلم من 14 قرن. واضح، سؤال واضح، سؤال واضح جدا. لكن سبحان الله فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. يعني في أوضح من كده؟ أنا مسألك الآن أين الله، زي ما سأل النبي أين الله، ينبغي أن يكون جوابك كما أقره النبي صلى الله عليه وسلم. لكن تحرف النبي أجابته الجارية في السماء وأنت لا ترضى هذا أبدا. سبحان الله، ليه؟ بعقول فاسدة. حتى قال يقول بعضهم أنتم من الذين يؤمنون بأن الله مستوى على عرشه كاستوائنا كاستواء أحدنا على الكرسي كده، يعني بي. وبعضهم قال أنا لا أطيق ولا أسمع هذا الكفر. تخيلوا ناس في جامعات، ناس في جامعات دكاترة في جامعات يقول لك أنا ما أقدرش أسمع الكفر ده. ليه؟ لأنه كأسلافي يظنون أنه الإيمان بهذا إيمان بالتجسيم، يبقى كده آمنا بأن الله جسم. وإزاي الله سبحانه وتعالى يستوى على عرشه فيلزم من ذلك أن الله محتاج العرش، أو يلزم من ذلك أن الله سبحانه وتعالى بحكم بعرشه؟ قول يا أخي تعالى أنت الوقت قاعد على الكرسي، قاعد على الكرسي، أنت الآن أحاطبش بالكرسي ولا ما أحاطش بالكرسي؟ يقول أحاطب يا الكرسي. وشفت بقى، يبقى لو أمنا بأن الله سبحانه وتعالى مستوى على العرش يبقى العرش حوضيه. نقول يا جاهل يا جاهل، هذا قياس يصح؟ تقيس الخالق عليا أنت من ساعة ما قلت بقى نص ساعة تتكلم، يعني أنت دلوقتي أنت على الكرسي، الكرسي محدد؟ يعني كذا يبقى كذا، بس أنت بتتكلم عني أنا، عني أنا عن مخلوق. كيف لا تنقل الكلام عن مين الخالق؟ مين الأدب بقى ينقل هذا؟ فتقول يلزم إذا من إثبات العرش أن الله ذو صنع عرش أن العرش يحيط به، لكن قل مستوى ليس كاستواء أحد. لهذا شوف السلف الإمام مالك رحمه الله لما يأتيه رجل ولأول مرة في تاريخ الأمة يأتي أمثال هؤلاء الضلال الذين يدخلون عقلهم في النصوص الشرعية، قال له يا إمام كيف استوى؟ مش أدلة الاستواء، مش هل الله استوى ولا أب، مش هل من الصفات سنة الاستواء؟ أبدا ما أقولش كده، إنما كيف. فأطرق مالك رحمه الله برأسه في الأرض ساعة، يعني وقتا، ثم احمر وجهه وانتفخت أوداجه وقال يا هذا إن الاستواء معلوم وإن الكيف مجهول وإن الإيمان به واجب وإن السؤال عنه بدعة وما رق إلا مبتدعا، ثم أمر به فأخرج من المسجد. اطلع برا، أنت ما تنفعش معانا، تكسب علينا عقائدا. لكن لا، ده أصبح كليات النظرات. حتى قل قائلهم الراجل اللي مش عايز يسيب اي حاجه على ما هي عليه يقول كانت عقيدة الصحابة عقيدة بيت الأشاعرة. الصحابة كانوا أشاعرين. سبحان الله، أين كانت الأشاعرة يوم كانوا الصحابة؟ أي والله، هذا أقول المفتي رحمه الله. الصحابة كانت عقيدتهم أشعرية، هو الأشعرية أول من الصحابة. أين كانت الأشعرية يوما كانت الصحابة؟ عقيدة الصحابة عقيدة أشعرية، وهذا مسجل الوجود. إلى هذه البركة يصل الأمر. والآخرون يكتبون كده في كتبهم بأن أهل السنة والجماعة طائفتان، الأشاعرة والماتريدية. دي أهل السنة. فين أهل السنة؟ غائبون عند هؤلاء. ونحن درسناه زمان، كان ما يقول بقى وقول أهل السنة كذا نفرح. نحن مفطورون على محبة أهل السنة والجماعة. وهم يقررون عقيدة الأشاعرة. عقيدة الأشاعرة. ونحن نظن أنهم أنها عقيدة أهل السنة والجماعة. فالأشاعرة يقولون إن الله في كل مكان، في كل مكان. ومن لم يكن تكن عقيدته السلفية يقول هذا القول. أي في إنسان اسأل من شئت، اسأل من شئت، أين الله في كل مكان، أين الله في كل مكان. حتى عند الجماعات المعاصرة فمنها من يقول أيضا بهذه ولا يتميز في عقيدته السلفية. بل بعضهم يقول ان هذه قضايا عاكية وما لها يعني وجود الان، ما ينبغي ان نحيي مثل هذه الاشياء التي كان الناس على خلافها. حتى قل قائلهم في سورة الاخلاص وفي سورة الحديد يأتي الى مثل هذه الايات التي فيها بيان علو الله سبحانه وتعالى وايضا احاطة الله عز وجل، ويقرر عقيدة من أخذ العقائد وعقيدة الاتحاد والحلول. قل هو الله أحد، يقول أحدية الوجود على حقيقته، حيث كل حاجة في الكون وراء وجود الله سبحانه وتعالى. كل حاجة في الكون حقيقة واحدة، فالخالق والمخلوق كل هذه الأشياء حقيقة واحدة. خلاص أصدق عاوز يقول يعني إن قدر الله في كل شيء وإن كذا في كل شيء، القصد هذا لا يصلح معنا في العقائد، إنما لابد من القصد واللفظ. اللي مش قادر على اللفظ يتعلم، مش هو القصد في العقائد، لا في العقائد لا منفعش، لازم اللفظ زائد القصد، لازم يكون اللفظ سلف محرف. شوف احنا الآن عمال نبرر للسلف وجود لفظة بذاته، وقد دل عليه الكتاب والسنة بالمعنى صح، احنا مش موجودة بذاته بنفس اللفظ، ودول عمالين خباص. اي احاديث الوجود ليس في الوجود الى حقيقة واحدة الى اخره، والاخر يقول ايه اصل القصد كذا واصل القصد كذا، واصل يعني من الافتراء ان يقال هذا يقال عقيدة الاتحاد والحلول. و طيب اللفظ واحد يفسر القرآن، اللي يفسر القرآن ده يعني هي تفسير القرآن بالعاطفة بالخواطر، زي ما احنا خلناها الآن بقت مشاعر خواطري، بقت خواطر بالأول حول القرآن كده، خواطر حول القرآن كده، مش علم. تفتح تفسير ابن كثير، تفتح تفسير ابن جرير، تفتح تفسير العلماء، تجد حتى أنا أخبرا، لكن احنا خلناها تفسير ايه بالخواطر، تأملات في القرآن الكريم، ولول التفسير الموضوعي ولول التفسير العلمي ولول التفسير مش عارف الايه، نفصل التفسير الميكانيكي والتفسير هنطلع في القرآن كتير كتير هنطلع. فالتفسير علم غزير يتضمن العلم بجميع هذه العلوم حتى تخرج الآية على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. واحد كويس في اللغة، واحد اسلوب الأدبي كويس، بس هذا ليس مؤهلا مؤهلا وحيدا لتفسر القرآن، لا لتفسر القرآن بالحقائق الشرعية والحقائق اللغوية. لكن لازم الحقائق الشرعية تمشي معاك، لازم. ولهذا لا يكثر التفسير إلا إذا كان تفسيرا فرعيا، أما التفسير غير الصرفي حدث ولا حرج، تجد فيه ولو بلغ أصحابه ما بلغوا من العلم والدراية. شوف القرطبي استدرك عليه، شوف الكشاف الزمخشري غاية في اللغة، لكن عنده ضلالات من الاعتزال موجودة فيه. لكن شوف مثلا تفسير ابن جرير، شوف تفسير ابن كثير، حكت تفلج الصبر لأنه قال رسوله، قال فلان، قال إمام من السلف، وكل ذلك مسند. يبقى إذا لا عذر لأحد يقدم على تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى ثم هو يطيح في هذا التفسير ويخالف عقيدة، ثم بعد ذلك نقول إنه معذور أو إنه كان قصده كذا. طب هو مات ولم يبين قصده، وأنت حضرتك بقى المسؤول عن قصده، مات ولم يبين قصده، فأصبح الحكم على كلام الموجود. يعني إذا ما تستمر
جهة السماء عن ذات السماء
قول الله سبحانه وتعالى أأمنتم من في السماء معناه على وجهين، إما أن نقول بأن فيه معنى على، بمعنى على كقول الله تبارك وتعالى ولو أصلبنهم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل، إن الصلب يكون على مش فيه، فيكون المعنى أأمنتم من على السماء، وتكون السماء المراد بها حقيقتها، يعني السماء المخلوقة المعروفة، فإن الله سبحانه وتعالى فوق السماء. طيب الثاني أن يقصد بالسماء مطلق العلو، ويقول أمنتم من في السماء يعني من في جهة العلو، وده مطلق مقيد بكل النصوص الواردة على العرش استوى، والعرش في الأرض ولا في السماء؟ السماء، يعني على السماء. يبقى إذن نقصد بالسماء مطلق العلو، وهذا في لغة العربي موجود، وهذا في لغة العربي موجود، فكل ما علاك يسمى إيه؟ يسمى سماء. طبعا فقط اللي بعد كده على نفس التأكيد اللي احنا قلناه، خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا بسم الله الكتاب المبين، على العرش استوى وبينا هذا، وعلى الملك استوى، يعني أن علوه سبحانه وتعالى على عرشه لا يمنع من قربه من خلقه ولا علمه بما هم عليه، وعلى الملك احتوى. طيب